بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أما بعد، فراوي هذا الحديث هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وكان إسلامه رضي الله عنه سنة 70 عام خيبر، وكانت وفاته سنة 59، ودفن في بقيع الغرقد، وهو أكثر الصحابة رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاق. وورد في فضله قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى كل مؤمن. وأما الحديث الذي يرويه فهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور أو طهور بالفتح والضم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. ولغ يلغ من باب فتح يفتح، أو ولغ من باب ورث. والولوغ هو أن يشرب الكلب من الإناء بطرف لسانه، أن يشرب الإناء من الكلب، أن يشرب الكلب من الإناء بطرف لسانه، أو أن يدخل لسانه فيحرك الماء في الإناء، يعني إما أن يشرب بطرف لسانه هذا ولوغ، وإما أن يدخل لسانه فيحرك ما فيه من ماء هذا أيضا ولوغ. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم، قال أهل العلم: هذا لا مفهوم له، يعني ليس المقصود الإناء المتملك فقط، وإنما مطلق الإناء. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. الكلب حيوان من ذوات الأربع، وهو من الفصيلة السبعية من ذوات الناب، وهو نجس ونجاسته مغلظة، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذه، فقال: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص كل يوم من أجره قيراطان. وقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم. وقد ضرب به المثل في القرآن في معرض الذم، فقال سبحانه: واتل عليهم لما الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، أولاهن بالتراب. والتراب هو ما نعم من صعيد الأرض، ما نعم من صعيد الأرض، لما كان على صعيدها على وجهها ناعما هذا يسمى ترابا، بخلاف ما كان صلبا فإنه يسمى حجارة أو حصبة. وفي لفظ لمسلم رحمه الله فليرقه، فليرقه، أراق الماء أي صبه. وأحيانا تبدل الهمزة هاء فيقال إهراق، إهراق بهمزة وصل. فليرقه. وعند الترمذي إحداهن أو أخراهن. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام دال على أحكام. أول هذه الأحكام وأظهرها نجاسة الكلب، نجاسة الكلب. وهذه النجاسة قد استدل عليها بألفاظ ثلاثة واردة في الحديث. أولها قوله صلى الله عليه وسلم طهور أو طهور، والتطهير لا يكون إلا من نجاسة. ثم ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم أن يغسله، والغسل لا يكون إلا من حدث أو نجس، وحيث انتفى الحدث تعين النجس. ثم ثالثا قوله عليه الصلاة والسلام فليرقه، والإراقة إضاعة للمال، وقد نهينا عن إضاعة المال. فلما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء أو السائل الذي ولغ فيه الكلب دل ذلك على أنه لا يجوز الانتفاع به على وجه مشروع لكونه قد تنجس. فهذه ثلاثة ألفاظ في الحديث دالة على نجاسة الكلب. أولها قوله صلى الله عليه وسلم طهور أو طهور، والتطهير لا يكون إلا من تنجس. ثانيا قوله فليغسله، والغسل يكون لإزالة الحدث، لرفع الحدث أو إزالة النجس. ولا حدث ها هنا إذا تعين أن المقصود إزالة النجاسة. ثم الثالث قوله صلى الله عليه وسلم فليرقه، وهو لفظ الإمام مسلم. والأمر بالإراقة إضاعة للمال، يعني هذا الماء قد يكون مشترا بالمال، أو هذا السائل قد يكون مشترا بالمال، وقد كره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فحيث أمرنا بتضييعه دل ذلك على أنه لا يجوز الانتفاع به على وجه مشروع لكونه قد تنجس. طيب الحكم الثاني، قال أهل العلم يقاس على فم الكلب سائر بدنه، لأن الولوغ يكون بالفم، يكون باللسان، يقاس على الفم سائر البدن، لأن اللعاب هو عرق الفم، فيقاس عليه سائر البدن لوجود العلة نفسها وهي النجاسة. يقاس على الفم سائر البدن. وهذا الحكم أيها الإخوة الكرام مختلف فيه. جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع على القول بنجاسة الكلب. أما الإمام مالك وداود بن علي الظاهري ومن قبله محمد بن شهاب الزهري على أن الكلب ليس نجس العين، ليس نجس العين. استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فالله عز وجل أباح لنا أن نأكل الصيد إذا صاده الكلب، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فما صاد فكل، يعني الكلب الذي علم الصيد ودرب عليه إذا قال مرسله بسم الله وأرسله فجاءه بصيد فهذا الصيد يؤكل، ولم يأمرنا ربنا جل جلاله بأن نغسل الجزء الذي أصابه الكلب بفمه. ثم استدلوا ثانيا بأن الكلاب كانت تروح وتجيء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معلوم بأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت له أبواب تغلق، فكانت هناك فتحة في الناحية الشرقية وفتحة في الناحية الغربية يدخل الناس منها ويخرجون، لكن ما كان عنده رتاج، ما كان عنده أقفال، فالكلاب كانت تروح وتجيء، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل المواضع التي مرت بها. طيب، هذا الحديث بأي شيء أجاب عنه المالكية ومن معهم؟ قالوا هذا أمر تعبدي، هذا أمر تعبدي لا يعقل معناه. الأمر بالغسل قالوا أمر تعبدي، قالوا والدليل على ذلك التسبيع، الأمر به التسبيع، ولم يؤمر في غيره من النجاسات به التسبيع، يعني مثلا أكرمكم الله العذرة ونجاستها أغلظ وأعظم، ما أمرنا إذا غسلناها أن نسبع، أليس كذلك؟ الإنسان إذا قضى حاجته فإنه يغسل المحل إلى أن يذهب عين النجاسة وأثرها، لو ذهب ذلك من 3 مرات فإنه يكتفى به. ولذلك المالكية هنا قالوا بأن الأمر تعبدي، أو قالوا الأمر أغلبي، أغلبي بمعنى أن الغالب على الكلب أنه لا يتوقى النجاسات، الغالب على الكلب أنه قد يأكل من ميتة مثلا، أو قد يأكل من الأشياء النجسة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء منه لا لنجاسة عينه، وإنما لأن الغالب عليه أنه لا يتوقى من النجاسات، هكذا قال المالكية رحمهم الله. طيب، الحكم الثالث نجاسة الكلب عامة في كل كلب، عامة في كل كلب، يستوي في ذلك ما كان مأذونا فيه وما كان ممنوعا. ما هو الكلب المأذون فيه؟ كلب الصيد، كلب الماشية، قال أهل العلم كذلك كلب الحرف، كلب الحرف الذي يحرس الزراعة ويطرد عنها الطيور وغيرها، ومثله أيضا كلب الحراسة، إذا كان الإنسان في مكان مخوف لا يأمن عاديات اللصوص أو يخاف على نفسه فيتخذ كلبا، فهذا أيضا مأذون فيه. فأكثر أهل العلم قالوا بأن الكلب نجس أيا كان، سواء كان مأذونا فيه أو ممنوعا منه، وبعض أهل العلم قالوا يستثنى من ذلك ما كان مأذونا فيه لمشقة الاحتراز، لمشقة الاحتراز، يعني لو أن الإنسان اتخذ كلبا لماشيته أو كلبا لحراسته فإنه يشق عليه أن يحترز من أن هذا الكلب يلغ في بعض يعني آنيته أو شرابه، ولذلك قالوا هذا يستثنى. طيب، الحكم الرابع في هذا الحديث وجوب التسبيع في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وجوب التسبيع في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، لا بد أن يكون الغسل 7 مرات. الحكم الذي بعده وجوب التتريب، وجوب التتريب، ويستوي في ذلك أن يعفر الماء بالتراب ويخلط به، أو أن يصب الماء على التراب ثم يغسل به الإناء، أو أن يكون التراب وحده في المرة الأولى. قالوا: ولا يقوم مقام التراب غيره من المنظفات. لا يقوم مقام التراب غيره من المنظفات، يعني ما في واحد يقول بأنه الآن صار هناك صابون أو ديتول أو كذا وكذا من المنظفات، إذا لا حاجة للتراب. لما؟ لأن النص قد قيد، ذكر التراب تعيينا فلا يتعدى إلى غيره. والآن يذكر أهل العلم بأن في لعاب الكلب من الميكروبات والجراثيم ما لا يزول إلا باستعمال التراب. وممكن أقول أحمد يعني يزيدنا في ذلك إن شاء الله. فالتتريب واجب. طيب، الحكم الذي بعده أن التتريب يكون في الغسلة الأولى. التتريب يكون في الغسلة الأولى. بعض أهل العلم قالوا بأن الروايات قد اضطربت، فقيل في بعضها أولاهن، وقيل في بعضها أخراهن، وقيل في بعضها إحداهن، وقيل في بعضها وعفروه السابعة، وقيل في بعضها وعفروه الثامنة. قالوا: وحيث حصل التعارض فإنه يحكم عليها بالاضطراب فتسقط. هذه الروايات متعارضة مضطربة، في بعضها إحداهن، في بعضها أولاهن، في بعضها أخراهن، في بعضها وعفروه السابعة، في بعضها وعفروه الثامنة. فالاضطراب يوجب إسقاطها جميعا. وقد أجاب على ذلك العلماء المحققون بأن الاضطراب يحكم به إذا تساوت الوجوه، وها هنا لا تساوي، بل الرواية الصحيحة الثابتة أولاهن بالتراب وما عداها ليس في قوتها. الروايات الأخرى التي فيها أخراهن أو إحداهن أو السابعة أو الثامية ليست في قوة رواية أولاهن به التراب. وكذلك أيها الإخوان، في قضية التسبيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليغسله سبعا. بعض أهل العلم اعترض بأن هناك رواية أخرى فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وأن أبا هريرة رضي الله عنه روى عنه الطحاوي والدارقطني أنه سئل عن إناء ولغ فيه الكلب فقال: اغسله ثلاثا. وقد أجاب أهل العلم على ذلك بأن الراوي إذا خالف رأيه روايته فالحجة فيما روى لا فيما رأى. الراوي إذا خالفت فتواه روايته فالحجة فيما روى لا فيما رأى، لاحتمال طروء النسيان عليه. ثم إن هذه الرواية أصلا لا تصح عن أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه قال اغسله ثلاثا، هذه لا تصح. ومثله أيضا المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا، هذه أيضا لا تصح. فنبقى على الرواية الصحيحة فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. ثم هذا الحديث أيضا يدل على أن ما كان مثل الكلب أو أغلظ منه فحكمه حكمه. ما كان مثل الكلب أو أغلظ منه نجاسة، ونقصد بذلك الخنزير. الخنزير، فالله جل جلاله وصف الخنزير بأنه رجس، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والرجس هو النجس. ثم إن الكلب قد ينتفع به، والخنزير لا ينتفع به أصلا، ما في أي فائدة. ولذلك الحنابلة رحمهم الله قالوا بأن الخنزير مثله مثل الكلب، إذا ولغ في الإناء فلا بد أن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. لكن الإمام النووي رحمه الله في المجموع قال الحديث نص على الكلب ولم يذكر سواه، فنبقى على ما ورد فيه النص. نعم. نعم، الراوي هذا الحديث هو أبو قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه. الحارث ابن ربعي الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول عليه الصلاة والسلام قال خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع رضوان الله على الجميع. وأول مشاهده غزوة أحد، وكانت وفاته رضي الله عنه 54 بالمدينة أو بالكوفة. كانت وفاته 54 بالمدينة أو بالكوفة. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة. الهرة هي أنثى القطط، وهي من الفصيلة السنورية، وتصغيرها هريرة. تقدم معنا بأن عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأولاد هرة برية كان يحملها في كمه، شايله كداي الصغيرة في كمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنت أبو هر، فغلبت الكنية على اسمه. قال في الهرة إنها ليست بنجس. النجس مصدر يصدق على الذكور والإناث، ومنه قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، يعني المشركين والمشركات. فهنا الحكم يشمل الهرة والهر، يعني الذكور والإناث. إنها ليست بنجس. ثم علل صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم. طوافين جمع طواف، والطواف قال ابن الأثير هو الخادم الذي يخدمك برفق وعناية. إنها من الطوافين عليكم، وفي لفظ والطوافات. ونحن نقرأ في القرآن قول ربنا جل جلاله طوافون عليكم بعضكم على بعض، بالنسبة للصغار. وهذا الحديث أيها الإخوان عنده سبب، أن أبا قتادة رضي الله عنه كان بين يديه وضوء، أي ماء يتوضأ به، فأقبلت هرة فأرخى لها الإناء فشربت، ثم أكمل وضوءه، فقيل له في ذلك فذكر الحديث. يعني كأن بعض الناس أنكر على أبي قتادة كيف أنك تتوضأ بسؤر، يعني هذا الحيوان الذي قد لا يتوقع النجاسة، فقال هذا الكلام الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد، أولها طهارة الهرة، طهارة الهرة ويشمل ذلك بدنها كله. ثم الحكم الثاني طهارة سكرها، طهارة سكرها، يعني لو أنها أكلت من طعام فلا يمنع ذلك أن آكل ما بقي منه، أو أنها شربت من ماء لا يمنع ذلك أن أشرب فضلتها، فسؤرها طاهر. وبعض أهل العلم قالوا اللهم إلا إذا تعينت النجاسة، يعني لو رأيناها تأكل نجاسة، تأكل مثلا فأرة، فإنا لا نأكل فضلتها أو لا نشرب فضلتها إلا إذا غابت وقتا غلب على الظن أنه قد طهر فمها من تلك النجاسة، يعني أكلت بعده أو شربت ما طهر به فمها، هذا فيما لو تعينت النجاسة لو رأيناها، أما مجرد الشك أو الظن فلا يترتب عليه حكم. طيب ثالثا هذا الحديث استدل به على القاعدة الشرعية المتفق عليها بأن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، وطبعا استدل عليها بقول ربنا جل جلاله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى غير ذلك من الأدلة. ثم خامسا قيس على الهرة، قيس على الهرة سائر الدواب المحرم أكلها لكنها أليفة تخالطنا كالحمار والبغل، وكذلك ما يشق الاحتراز منه كالفأرة. هنا الحديث وارد في ماذا؟ في الهرة. قاس أهل العلم على الهرة الدواب التي تخالطنا لأننا نحتاج إليها، هي محرم أكلها لكنها موجودة معنا، يعني مثلا كالحمار أو البغل ما يجوز أكله لكنه موجود معنا في بيوتنا لأننا نركب ظهره ونحمل عليه أمتعتنا، وكذلك الدواب التي يشق الاحتراز منها هي محرمة لكن الاحتراز منها صعب، يعني مثلا الفأرة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم الفويسقة، هذه الفأرة ما تستأذنك وإنما تدخل إلى بيتي وبيتك بغير إذن، قد تشرب من اللبن أو قد تقضم من اللحم، فلو أننا قلنا بأن محرمة الأكل إذن هي نجسة، فينبغي أن يراق الشراب الذي ولغت فيه أو الطعام الذي أكلت منه، قد يكون في ذلك مشقة عظيمة، والشريعة جاءت بنفي المشقة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نص على الهرة وعلل قال إنها من الطوافين عليكم، أي تدخل بغير إذن، ومثلها أيضا الفأرة وما شابهها، ومثلها أيضا الدواب التي لا نستغني عنها كالحمار ونحوه، والعلم عند الله تعالى. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، وإن كان ثمة سؤال